بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي شروط النذر، الشروط في النذر، شروط الناذر، والشروط في النذر والمنذور. فما هي الشروط في الناذر؟ أن يكون بالغا، فخرج به من؟ الصبي، فلا يصح نذره ولا يلزمه الوفاء به. الشرط الثاني أن يكون عاقلا، فخرج به فاقد العقل، خرج به فاقد العقل كالمجنون والنائم والمغمى عليه ومن زال عقله بسكر. الشرط الثالث أن يكون مختارا، فخرج به المكره، من أكره على النذر أو من جرى النذر على لسانه خطأ ولا يريده. أيضا من الشروط زاد بعضهم الإسلام، والصحيح أنه ليس بشرط. ما الدليل؟ فما الدليل أنه لا يشترط الإسلام في الناذر؟ حديث عمر أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم: أوفي بنذرك. أيضا من الشروط أن يكون المنذور طاعة وقربة، فلا يجوز النذر في معصية الله جل وعلا، وهو محرم إجماعا. أيضا من الشروط أن يكون المنذور ملكا للناذر، فلا يصح أن ينذر شيء هو ملك لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد. أيضا أن يكون ممكنا، نعم، لا يكون مستحيلا. وأيضا أن يكون مما يطيقه، مما يقدر عليه الناذر، فإن كان مما لا يقدر عليه فلا يلزمه الوفاء به، وعليه كفارة كما سبق. بعد أن عرفنا هذا، أنواع النذر وشروط النذر، نرجع إلى كلام الشوكاني نقرأه، فإنه ذكر مسائل مفرقة فنقرأها وأغلبها قد سبق معنا. قال الإمام أبو علي محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله: وأما كون من النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد، وهذا سبق معنا في مسألة الوقف في مسألة باب الهدية، وأنه يجب المساواة بينهم، فكان نبه في المتن، قال: ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد. هذا نذر معصية، ومعنى هذا النذر أي أن يجعل شيء من ماله نذرا لبعض أولاده كالوقف دون بعض، فهذا لا يجوز، ولا يجوز الوفاء به، بل يكفر فيه كفارة يمين. قال: وأما كونه من النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد فلما قدمنا في كتاب الهدايا وكذلك ما فيه مخالفة لما شرعه الله تعالى من المواريث، لأن المخالفة لذلك معصية ولا نذر في معصية كما تقدم. سواء نذر شيء من مال لبعض أولاده دون بعض، أو نذر شيئا من ماله لوارث، أو لم يسوي بينهم في ذلك، فكل هذا النذر محرم ولا يجوز الوفاء به. وأما النذر على القبور بمعنى وقف شيء من ماله لتشييد القبور وإصلاحها ورفع بنيانها، وسبق معنا في مسألة الوقف على القبور ما حكمه؟ ها؟ محرم بالإجماع، لا خلاف بين العلماء في تحريمه. سبق معنا في آخر مسألة في كتاب الوقف، وأما الوقف على القبور إلى آخره. وهذا مثل النذر على القبور بمعنى يوقف شيئا من ماله، يجعل شيئا من ماله نذرا لإصلاح القبر وتشييده، أو لصاحبه، أو لإسراجه وتبخيره ونحو ذلك. كل هذا نذر محرم ولا يجوز الوفاء به، ويكفر عنه كفارة يمين، ويصرف ذلك المال إلى غيره. وأما النذر على القبور فلكون ذلك ليس من النذر في الطاعة، ولا من النذر الذي يبتغى به وجه الله، بل قد يكون من النذر في المعصية إذا تسبب عنه اعتقاد باطل في صاحب القبر. وهذا غالبا أن النذر لأجل تشييد القبور وإسراجها وتبخيرها وجعل الستور عليها يسبب اعتقادا باطلا. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله من ذلك قصة القبر الذي في بلاد حاشد في منطقة ذيبين، أن رجلا عاميا كان يسمع عن هذا القبر وتعظيم الناس له، فذهب إليه يزوره، فوجده مبنيا بناء ملفتا للنظر، ووجد عليه الستور والسرج والعطور، ويدخل عدة أبواب حتى يصل إلى القبر، يدخل من باب إلى باب حتى انتهى إلى المقبور في غرفته. قال: فلم يملك المسكين نفسه أن قال لذلك القبر: أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين. قال: فانظر كيف صنع هذا التعظيم بقلب هذا المسكين، حتى اعتقد أن هذا المقبور هو الله جل وعلا. فغالبا النفق عليها وتشييدها وإصلاحها يسبب الفتنة بها، ويؤدي إلى اعتقاد باطل في صاحب القبر. ذكر هذا الشوكاني في كتابه الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. قال: بل قد يكون من النذر في المعصية إذا تسبب عنه اعتقاد باطل في صاحب القبر، كما ينفق ذلك كثيرا. وقد أخرج أبو داود بإسناد صالح عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني القسمة فكل ما لي في رتاج الكعبة، ورتاج الكعبة بابها، وأطلق الباب لأنه هو الذي يدخل إليها منه، والمراد أي فما لي في الكعبة. إن عدت تسألني القسمة فكل ما لي في رتاج الكعبة. فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك ولا تنذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك. أخرج هذا الأثر أبو داود وكذلك ابن حبان والحاكم من طريق يزيد ابن زريع. قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب به. وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات سوى حبيب المعلم فهو حسن الحديث. وسعيد بن المسيب روايته عن عمر مقبولة، نعم هو حين توفي عمر كان صغيرا، نحو 8 سنوات حين توفي عمر، ولكنه تتبع أقضية عمر حتى لم يكن أحد أعلم منه بأقضية عمر ومسائل المسائل التي حكم فيها عمر، حتى جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه إذا خفي عليه الأمر من قضاء عمر أرسل إلى سعيد بن المسيب يسأله. وسئل الإمام أحمد سعيد بن المسيب عن عمر حجة؟ قال حجة. ثم قال إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ فإن بعض أهل العلم يعل هذه الطريق بالانقطاع، يقول فإن سعيد بن المسيب حين توفي عمر كان صغيرا، ذكروا أنه عقل عن عمر بعض الكلام في بعض الخطب حفظ من عمر، ولكنه روى عن عمر شيئا كثيرا لأنه تتبع علم عمر. فرواية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب مقبولة، وهذا اختيار الإمام أحمد وكثير من السلف، بل جاء هذا عن ابن عمر كما سبق. فالإسناد حسن. قال وأخرج مالك والبيهقي بسند صحيح، وصححه ابن السكن عن عائشة أنها سئلت عن رجل جعل ماله في رتاج الكعبة إن كلم ذا قرابة، فقالت يكفر عن اليمين. وهذا أخرجه الإمام مالك والبيهقي من طريق منصور ابن عبد الرحمن الحجبي، منصور ابن عبد الرحمن الحجبي عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة، والإسناد صحيح. وإذا كان هذا في الكعبة فغيرها من المشاهد والقبور بالأولى، ومن ذلك من النذر المحرم المعصية، ومن ذلك النذر على ما لم يأذن به الله، كالنذر على المساجد لتزخرف، أو على أهل المعاصي أن يستعينوا بذلك على معاصيهم، فإن ذلك من النذر في المعصية. وأقل الأحوال أن يكون النذر على ما لم يأذن به الله خارجا عن النذر الذي أذن الله به، وهو النذر في الطاعة وما ابتغي به وجه الله، فيشمل هذا كل نذر على مباح أو مكروه أو محرم، لأنه كله نذر خارج عن النذر في الطاعة. يقول يحتمل أن يكون النذر على ما لم يأذن به الله يدخل فيه كل هذه الأنواع، المحرم والمكروه والمباح. سبق بيان أحكامها، نذر المباح ونذر المكروه، وأنه المباح هو مخير بين الوفاء به وبين عدم الوفاء به والكفارة، والمكروه الأفضل أنه لا يفعله ويكفر، والمحرم لا يجوز أن يفعله وعليه كفارة. قال: وأما كون من أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله تعالى لم يجب عليه، وهذا داخل في ما سبق، إما مكروه أو محرم، فلحديث ابن عباس عند البخاري وغيره قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه ليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فهذه الأمور لم يشرعها الله، كونه يقوم في الشمس ويبقى قائما لا يقعد ولا يتكلم، كله لم يشرعها الله، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها. والصوم الذي هو مشروع قال: ويتم صومه. وأخرج أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده نحوه في من نذر أن لا يزال في الشمس حتى يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النذر فيما ابتغي به وجه الله. سبق أنه ضعيف، لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، سبق في المسألة الأولى. وأما كون من نذر فعلا شرعه الله وهو لا يطيقه لم يجب عليه الوفاء به، وهذا أيضا سبق، النذر الذي لا يطاق. لا يجب عليه الوفاء به، فماذا يلزمه فيه؟ ها؟ يلزمه كفارة، النذر الذي لا يطيقه يلزمه فيه كفارة. فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله تعالى عن تعذيب هذا لنفسه لغني، وأمره أن يركب. زاد النسائي في رواية: نذر أن يمشي إلى بيت الله، وإسنادها صحيح، رواية النسائي التي فيها بيان أنه نذر أن يمشي إلى بيت الله، أخرجه النسائي من طريق إسحاق بن راهويه قال: أنبأنا حماد ابن مسعدة عن حميد عن ثابت عن أنس. وهذا الإسناد صحيح. قال: وأخرج أبو داود بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين، هذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق طلحة ابن يحيى الأنصاري. طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله الأشج عن كريب عن ابن عباس. وطلحة بن يحيى الأنصاري فيه ضعف، وقد خالفه وكيع وغير وكيع كما ذكر أبو داود في السنن عقب الحديث، قال وقد خالفه وكيع وغيره، فرووا عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند فأوقفوه على ابن عباس. إذن فالراجح أنه موقوف، فإن طلحة بن يحيى فيه ضعف، فخالفه وكيع وهو إمام ثقة. ولذا قال الحافظ في بلوغ المرام قال إسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه، إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه أي على ابن عباس، فهو موقوف. بقي هنا تنبيه أنه قد جاء هذا الحديث مرفوعا من طريق أخرى في سنن ابن ماجه، جاء مرفوعا من طريق أخرى في سنن ابن ماجه ولكنها طريق شديدة الضعف، في الإسناد خارجة ابن مصعب السرخسي، في الإسناد خارجة ابن مصعب السرخسي وهو متروك. قال الحافظ يدلس عن الكذابين ويقال إن ابن معين كذبه. فلا تصح هذه الطريق، والحديث صحيح موقوفا، أما المرفوع فهو ضعيف. قال وأخرجه أيضا ابن ماجه وزاد ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به. هذه الزيادة موجودة في طريق أبي داود، فما أدري لماذا فصلها الحافظ، يعني الشوكاني أخرجها أيضا من ماجه وزاد، هذه الزيادة أيضا في الطريق التي أخرجها أبو داود. ومن ذلك أمره صلى الله عليه وسلم لمن نذر أن يمشي إلى الكعبة بالركوب كما في الصحيحين من حديث عقبة ابن عامر، وقد جاء فيه أن الذي نذر أن يمشي هي أخته، فأمرته أن يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب. وفي مسند أحمد وسنن أبي داود من حديث ابن عباس، الحديث من طريق شريك ابن عبد الله النخعي القاضي، وما حاله؟ ها؟ ضعيف. من أي وجه ضعف شريك؟ ها؟ ها؟ من قبل حفظه؟ ما سبب ضعف حفظه؟ ها؟ ها؟ ولي القضاء شريك بن عبد الله النخعي القاضي ولي القضاء فساء حفظه، وكان مشهورا بماذا؟ بالسنة والتمسك بها والرد على أهل البدع، وكان قاضيا مهابا جليل القدر، لكن ساء حفظه لما ولي القضاء. فالشاهد أصل الحديث صحيح، لكن شريك تفرد بزيادة في الحديث، قال وأمره أن يكفر كفارة يمين. هذه الزيادة ليست موجودة في الصحيحين حديث عقبة ولا في حديث أنس الذي في الصحيحين، فلذا هي زيادة منكرة، أصل الحديث صحيح أن رجلا نذر أن يمشي إلى بيت الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليمشي وليركب زاد شريك وليكفر، وهذه الزيادة تفرد بها شريك. قالوا في مسند أحمد من حديث عقبة ابن عامر وطريق فيها مجاهيل، وما فيها من الزيادة الكفارة أيضا يعتبر منكرا، فإن حديث عقبة في الصحيحين وليس فيه ذكر الكفارة. وأما كون من نذر نذرا لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه، سبق النذر نذرا لم يسمه نذرا مبهما أو معصية أو كان لا يطيقه، فعليه كفارة يمين، فلحديث عقبة بن عامر عند أحمد عند ابن ماجه والترمذي وصححه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمه كفارة يمين، وهو في مسلم في صحيح مسلم بدون قوله إذا لم يسمه، هذه الطريق التي عند ابن ماجه والترمذي. سند ابن ماجه فيه رجل مجهول وهو محمد بن يزيد مولى المغيرة بن شعبة، أو فيه ضعف، وطريق الترمذي شديدة الضعف في إسماعيل بن رافع القاص متروك، فلا تصح هذه الزيادة إذا لم يسمه، بل الحديث عام الذي هو في صحيح مسلم كفارة النذر كفارة يمين، وهذه الزيادة إذا لم يسمه جاءت عند ابن ماجه من طريق رجل ضعيف محمد بن يزيد مولى المغيرة، وجاءت عند الترمذي من طريق إسماعيل بن رافع وهو متروك. وقد تقدم حديث ابن عباس قريبا في من نذر نذرا لم يسمه، وسبق أن زيادة الكفارة فيه تفرد بها شريك حديث ابن عباس، إلا إذا كان يقصد الموقوف فهو سبق أنه موقوف. وأخرج مسلم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، كذا نسبه صاحب المنتقى إلى مسلم وفيه نظر. من هو صاحب المنتقى؟ ها؟ مجد الدين أبو البركات ابن تيمية جد شيخ الإسلام، المنتقى الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، وهو عند أبي داود وابن ماجه وأحمد. وسبق أنه ضعيف، سبق في أول مسألة في الكتاب. قال وأخرج أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، وفي إسناده مقال، سبق أيضا أنه ضعيف في أول مسألة. وكل هذه الأحاديث التي نصت أن نذر المعصية في كفارة كلها ضعيفة، لكن الصحيح أن عليه كفارة لما سبق من عموم حديث عقبة، ولأنه صح عن ابن عباس وعائشة ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة. قال وأخرج أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين. أيضا سبق أنه موقوف، وأن المرفوع فيه طلحة بن يحيى الأنصاري في ضعف. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي نذرت أن تمشي وهي لا تطيق أن تكفر، كما أخرجه أحمد وأبو داود، وأيضا سبق بيانه. كل هذه المسائل تقدمت، وأن هذه المسائل كلها فيها كفارة، سواء النذر الذي لم يسمه، أو النذر الذي هو معصية، أو النذر الذي لا يطيقه، كلها فيها كفارة يمين. قال: وأما كون من نذر بقربة وهو مشرك، نذر بطاعة قبل أن يسلم ثم أسلم، يلزمه الوفاء. فلحديث عمر في الصحيحين وغيرهما أنه قال: قلت يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوفي بنذرك. وأخرج أحمد وابن ماجه عن ميمونة بنت كردم أن النبي أن أباها سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر ببوانة، فقال: أبها وثن أو طاغية؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. ورجال إسناده رجال الصحيح، هو حسن بشاهده، الإسناد فيه ضعف، في يزيد بن مقسم الطائفي فيه ضعف، ولكن يشهد له حديث ثابت بن الضحاك إسناده صحيح، قد أشار إليه الشوكاني. قال: وأخرج أبو داود نحوه من حديث ثابت بن الضحاك وإسناده صحيح. حديث ثابت إسناده صحيح، وهو شاهد لحديث كردم أبي ميمونة. مع أن الاستدلال به ليس بواضح في أنه نذر في حال الشرك ثم أسلم، محتمل أنه نذر في حال إسلامه أن ينحر في ذلك المكان، إلا إذا جاءت رواية أخرى تبين أنه نذر هذا النذر وهو مشرك، وإلا فالحديث ليس بظاهر. هذا كله تقدم معنا من المسائل، بقيت مسائل ذكرها الشوكاني سنأتي عليها في الدرس الآتي إن شاء الله. أخن يقول: رجل وجد طفلة صغيرة فرباها، هل تكون محرما لأولاده إذا رضعت من زوجته؟ نعم، تكون محرما لأولاده، تكون أختا لهم، أو رضعت من بعض محارمه التي يكون أولادهن محرما لأولاده فكذلك. وأخن يقول: هل يجوز أن نسمي ابني جبريل؟ من حيث الجواز، التسمية بأسماء الملائكة جائز، ولا أعلم دليلا يمنع من ذلك، وذكر ذلك ابن القيم في تحفة المودود وبين أن ذلك جائز. فقيل: من حيث الأفضل، النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يأتونه بأولادهم، فما كان يسميهم بأسماء الملائكة، كان يسمي عبد الله ويسمي غير عبد الله، وسمى أبناءه بإبراهيم وبعبد الله، فلم يكن يسمي بأسماء الملائكة. ولم يكن هذا مشهورا بين الصحابة التسمية بأسماء الملائكة. وأفضل الأسماء التي يسمي الإنسان بها أولاده أن يعبدهم لله سبحانه وتعالى. فإن هذا من شكر نعمة الولد، هذا أولا أن يعبده لله جل وعلا، لأن هذا الولد رزق من الله فيعبد لله. ثانيا فيه تفاؤل بصلاحه، وأنه يكون عبدا لله جل وعلا. والأسماء تؤثر على المسميات، حتى قال القائل: وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. فله تأثير الاسم على المسمى. حليم السعدية لما جاءت تريد ترضع النبي صلى الله عليه وسلم بالأجرة، قال لها جد أبو طالب: ما اسمك؟ جد عبد المطلب. قالت: حليمة. قال: ممن أنت؟ قالت: من بني سعد. قال: لا يرضعه غيرك، اجتمع فيك الحلم والسعد. فكانت كذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في موطأ مالك أن عمر أتاه رجل فقال له: ما اسمك؟ قال: جمرة. اسمه جمرة. قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. فمن أين أنت؟ قال: من الحرقة. في أيها تسكن؟ قال: بذات لظى. قال: أدرك أهلك فقد احترقوا. فذهب وجد أهله قد احترقوا. هذا القصة في موطأ مالك، في إسناده انقطاع. لكن الشاهد أن الاسم له تأثير على المسمى. فتعبيده لله يؤثر فيه، جعله عبدا لله. ترى بعض الناس اختار أسماء سيئة وتكون في أولاده، أخني يقول: كيف نرد على من يقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ نرد عليه بكلام السلف أن هذا لا يجوز، هذا اللفظ مجمل وقد يوافق في قول الجهمية فيجتنب ذلك. الله تعالى قد نهى عباده عن الألفاظ الملتبسة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. كان المسلمون يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله راعنا، أي انتظرنا. وكان المشركون يقولون راعنا من الرعونة، أي الحمق أو خفة العقل والطيش. فاللفظ التبس، مع أن الصحابة يريدون به معنى صحيحا. قال الله: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. اختاروا اللفظ الذي ليس فيه التباس، وما دام هذا اللفظ فيه التباس، لفظي بالقرآن مخلوق، فلا يجوز القول به. أخني يقول: هل يجوز أن نخرج زكاة الفطر مالا؟ سبق الجواب عن هذا السؤال، وأن هذا ليس بجائز عند جمهور العلماء خلافا للحنفية. والمال كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، بل قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل أحد من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وقال أبو سعيد كما في الصحيح: كنا نؤديها صاعا من طعام. المال كان موجود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، ولم يكن أصحابه يخرجونها مالا، فلا يجوز إخراج زكاة الفطر مالا، بل يجب أن تخرج من الطعام كما كانت تخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام. ويقول: هل يجوز أن أؤخر زكاة الفطر بعد صلاة العيد إذا كان لي عذر؟ تعمد ذلك لا يجوز. لكن لو نسي الإنسان لا يأثم من حيث الإثم لا يأثم. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة، ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. أخ يقول: أنا طالب علم ولله الحمد وتيسر لي الزواج، وبعض الطلبة يقول لي لا تتزوج، إقبالك على العلم أولى، ولست معصوما أخاف من المعاصي. كل هذا راجع إلى حال الإنسان، فإذا رأى نفسه يحتاج إلى الزواج وتيسر له يبادر إليه، فإنه قد يكون الزواج في حقه واجبا إذا كان له إليه حاجة ويخشى على نفسه الإثم، فلا يجوز له أن يتركه وقد تيسر له. وإذا كان لا يلتفت إليه ولا رغبة له فيه ولا يفكر فيه، وفضل أن يزيد زمنا من السنين وهو متفرغ فارغ البال في الإقبال على العلم، فهذا أيضا خير، فهو راجع إلى حال الشخص. أما إنسان يحتاج إليه ويقول لا أقبل على العلم أو لا، وربما يقع في معصية الله، وربما في النظر الحرام وفعل الحرام، فهذا لا يجوز له، وهذا من الخطأ. ثم المجتهد بإذن الله لا يزيده اجتهاد زواجه إلا اجتهادا في العلم. نعم قد يحمل مسؤولية يشغل، لكن يتيسر له كثير من الأمور التي لا تتيسر لمن كان أعزب من طلاب العلم. الأعزب يغسل ثيابه، ينتظر الطعام وقت طويل، ربما لا يستطيع ترتيب وقته في النوم بسبب الإزعاج كثرة الناس، خلاف ما إذا كان معه بيت تزول عنه كثير من الأمور، فلا يزيده ذلك إلا اجتهادا في العلم وإقبالا عليه وتفرغا له. أخ يقول قال: بعض الجدد إذا نصحناهم عن حلاقة القزع، بعض العوام يقول لم يكن في عهد الرسول أدوات حلاقة، فما الرد؟ إلا كان في أدوات حلاقة، كيف ما كان في أدوات حلاقة؟ كانت عندهم أدوات حلاقة وكانوا يحلقون. حديث خبيب لما سجن كانت طلبة من المرأة موسى يستحد بها فأعطته موسى، كانت موجودة أدوات الحلاقة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وهو محرم، وتشبب الكفار هم الذين يفعلونه، والقزع هو أن يحلق بعض شعر رأسه ويترك بعضه، إما يحلق المقدمة ويترك المؤخرة، أو العكس يحلق المؤخرة ويترك المقدمة، أو يحلق الجوانب ويترك الأعلى، أو يحلق الأعلى ويترك الجوانب. أربع أنواع القزع كما ذكرها ابن القيم في كتاب تحفة المودود. قال: وأما حلق الجوانب وترك الأعلى بدون حلق، قال فهذا فعل السفلة. كذا ذكر ابن القيم أنه كان لا يفعل إلا السفلة في زمانهم. صار في زماننا هذا كثير من الناس يتخذ هذا رقي وتحضر، هو زاد كلمة السفلة وكلمة أخرى، راجع في تحفة الموجود. وذكر نوع منها أنه فعل النصارى، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.